نقلت أسوشيتد برس عن السيد عبد العزيز الحكيم رئيس مجلس الحكم الانتقالي قوله إن القضاة العراقيين لا السياسيون هم الذين سيقررون مصير صدام حسين، مضيفا أن الرئيس المعتقل سيحظى بمحاكمة عادلة تحترم المعايير الدولية القانونية، غير أن الحكيم امتنع حسب الوكالة عن التعبير عن اعتقاده بأن الرئيس المخلوع يستحق عقوبة الإعدام، قائلا إن المحكمة هي التي ستدرس جميع الدعاوى ضده وضد مجرمي البعث الآخرين وفقا للمعايير الدولية. ونقلت رويترز عن السيد الحكيم قوله أيضا في مؤتمر صحفي إن إيران تستحق الحصول على تعويضات، وكانت إيران قد ذكرت أن حرب الثمانينات مع العراق كلفتها 100 مليار دولار. ويذكر أن السيد عبد العزيز الحكيم في لندن الآن في إطار جولة في الدول الأوروبية. نقلت فرانس برس عن ناطق باسم الشرطة العراقية هو الكابتن أركان حمد لطيف أن عددا غير معروف من الجنود الأمريكيين أصيبوا بجروح في منطقة الحميرة شمال كركوك عند انفجار قنبلتين على جانب الطريق لدى مرور رتل عسكري أمريكي. وأضاف أن عربة هانفي أصيبت بأضرار كبيرة بسبب الانفجار وأن دماء شهدت على الأرض. قتل عراقي وجرح 2 آخران عند انفجار قنبلة على جانب الطريق استهدفت قوات أمريكية في بغداد حسب ما نقلت فرانس برس عن ناطقة عسكرية. ووقع هذا الحادث في الساعة 7:30 بتوقيت بغداد دون إعطاء تفاصيل أخرى. ذكرت أسوشيتد برس أن شاحنة حوضية معبأة بالمتفجرات كانت متوجهة بسرعة إلى مركز للشرطة اصطدمت بحافلة في أحد التقاطعات في منطقة البياع فجر اليوم، مما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإلى إصابة 20 بجروح حسب مصادر في المستشفى. ونقلت الوكالة عن نائب وزير الداخلية قوله إن القتلى من العراقيين وإن سائق الشاحنة كان ينوي تفجير مركز الشرطة. نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الوثائق التي عثر عليها خلال إلقاء القبض على الرئيس السابق دلت على وجود شبكة تضم 14 خلية من المتمردين حسب ما ورد في صحيفة واشنطن بوست، التي أشارت إلى أن 3 من كبار الضباط العراقيين السابقين وردت أسماؤهم في الوثائق قد ألقي القبض عليهم في الغارات التي أعقبت اعتقال الرئيس العراقي السابق. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. قال الشريف ناجي محمد حسن الفهم الأعرجي رئيس اتحاد الأشراف قال إن اسم صدام حسين رفع من لائحة سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقر الأعرجي حسب فرانس برس أن صدام حسين تمكن من خداع الكثيرين وأنه أجبر خبراء في الأنساب على تزييف شجرة عائلته كي يربطها بسلالة الرسول. وذكرت الوكالة أن شطب اسم صدام من اللائحة جاء بعد 3 أيام على اعتقاله. ويذكر أن اتحاد الأشراف أنشئ بعد سقوط بغداد على يد عدد من السادة وقد عقد اجتماعه الأول يوم أمس. ذكرت أسوشيتد برس أن اليابان تتهيأ لنشر قوات في العراق في نهاية شهر شباط المقبل حسب ما نقلت الوكالة عن الإعلام الياباني، مع إعلان الحكومة اليابانية أن سفارتها في بغداد قد تلقت تهديدا من هجوم محتمل عليها. وكانت حكومة رئيس الوزراء يونيشيرو كويوزومي قد أقرت الأسبوع الماضي خطة أولية لإرسال 1000 جندي للمساهمة في جهود الإعمار في العراق وفي مهمات غير قتالية في جنوب العراق. ذكرت أسوشيتد برس أن طفلة عراقية نقلت إلى إسرائيل لعلاجها من مشاكل في القلب توفيت اليوم بعد مرور 3 أسابيع على إجراء عملية جراحية لها في مستشفى إسرائيلي. وقالت المنظمة الخيرية الإسرائيلية التي رتبت أمر نقل الطفلة العراقية وأبوها إلى إسرائيل قالت إن الطفلة بيان أصيبت بنزيف في الرئة وبمضاعفات أخرى بعد إجراء العملية التي استمرت 10 ساعات. نبأنا الأخير من إذاعة العراق الحر في براغ. أكد المحامي الفرنسي جاك فيرجاس البالغ من العمر 79 عاما أكد استعداده للدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين عند مثوله أمام المحكمة. وقال السيد فيرجاس لوكالة فرانس برس قبل مغادرته إلى الأردن أنه تلقى طلبا للدفاع عن نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز وأنه على استعداد للدفاع عن صدام حسين. عرض الأنباء جاءكم من إذاعة العراق الحر في براغ، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب.
سلام للجميع مع الفقرات المختارة للساعة الرابعة من بثنا لهذا اليوم. سنقدم فيها حلقة من المسلسل الإذاعي القسوة والصمت، وتقريرا من صحيفة أمريكية حول مساعي النساء العراقيات للحصول على دور بارز في الحكومة القادمة، بالإضافة إلى البرنامج الرياضي يقدم في ختام هذه الساعة. أترككم أولا مع المسلسل الإذاعي القسوة والصمت.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
فكرت أنه ينبغي علينا الانتظار 10 دقائق أو ربع ساعة، بعدها ننزل إلى هناك.
لماذا؟
لأننا لو نزلنا على الفور قد نتعرض للخطر ولن نقدر على مساعدة الآخرين، لكن أصدقائي لم يستمعوا إلى كلماتي. وهكذا نزلنا إلى ظهر القرية حيث لم تكن الغازات قد اخترقت. هناك اجتمع حشد من الناس، كان بعضهم قلق جداً، صرخ في وجهي أحدهم:
لقد فقدت الجميع، لقد قصفوا منزلكم، لم يبقى أحد فيه على قيد الحياة.
أقلقني كلامه، أردت العودة إلى المنزل لكننا لم نكن قد انتظرنا الوقت الكافي. لم تمض إلا 3 دقائق من الوقت الذي حددته كحد أدنى، انطلقنا على الفور في الاتجاه المؤدي إلى منزلي صهري وديار وفائق وأنا.
طيب يا عبد الله، ألم تكونوا على علم بأن هناك غازات سامة كيميائية؟
بلى كنا على علم، لذلك نصحت الذين معي:
يجب أن تبللوا أحزمتكم وعماماتكم كي تستخدموها لتغطية وجوهكم حتى نقلل من تأثير الغازات.
كان صهري يضع كل أسلحته على حزامه، لذلك لم يستطع فكه.
بإمكانك أن تستخدم عمامتك.
رفض ذلك، قام بغسل وجهه بقليل من الماء. ديار كذلك لم يجهز نفسه بشكل جيد، كان منزعجا جدا، ولا أظن أنه قام حتى بوضع محرمة فوق وجهه. توجهنا نحو النهر الذي يجري عبر قريتنا، ومرة أخرى قلت لفائق: بلل حزامك. غطست أنا حزامي في النار وغطيت وجهي ولأحمي عيني كذلك، ثم توجهت إلى منزلي.
والآخرون
كذلك توجهوا إلى منازلهم، عوض أن يمشوا بمحاذاة النار كما يجدر بهم أن يفعلوا. وجد كل من ديار وفائق نفسه داخل حقل من نبات الفاصولية المرتفع.
وماذا في ذلك؟
فيما كان يسرعان نحو منزليهما هب هواء السم الراكم بين النباتات، طلبوا النجدة لكن لم يكن بوسعي أن أفعل شيئا.
لماذا؟
كنت في غاية الاضطراب وبعيدا جدا عنهما صرخ فائق:
عبد الله إنني أموت، أرجوك ساعدني.
قلت لك أن تربط الحزام حول وجهك ورأسك، لا أن تضعه حول خصرك.
فعل ذلك، لكن بعد فوات الأوان.
هل مات فائق؟
كل ما استطعت أن أفعله هو أن أجره من رجليه إلى خارج المنطقة، في طريقنا التقينا صبيا في الثامنة من عمره، كان ممددا على الأرض وجسمه يرتعد. قال لي الطفل:
عمو، ماذا تستطيع أن تفعل من أجلي؟ عمو، إنني أموت.
امسك برجلي الصبي حتى أتمكن من جره.
أخذنا نتقدم مثل قطار يجر عربات حتى أدركنا ساقية صغيرة، حيث استطعنا أن نغسل وجوهنا ووجه الصبي.
هل بقي على قيد الحياة؟
لم يتسن لي معرفة ذلك في تلك اللحظة. رفعناه عن الأرض، لكن قواه المسكين خابت. اكتشفت لاحقا أنه لا يزال على قيد الحياة.
كيف؟
فرقة من الجحوش أتت في اليوم التالي وأنقذته، إضافة إلى آخرين أنقذتهم معه.
وفائق،
اصطحبته إلى مكان أبعد وحقنته بدواء مضاد حقنتين.
دواء مضاد؟ من أين حصلت على هذا الدواء يا عبد الله؟
أنا أحمله دائما معي منذ مذبحة حلبجة. منذ المذبحة في آذار 1988، وأنا أخبئ بعضا منه دائما معي. كنت أعرف أنه فعال ضد ذلك النوع من الغازات السامة التي تؤثر مباشرة على الدماغ والجهاز العصبي. جعل فائق يصرخ.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
صحيفة أمريكية نشرت تقريرا حول مساع النساء العراقيات في الحصول على موقع بارز في الحكومة المقبلة وكل مؤسسات الحكم. سالم مشكور تابع هذا الموضوع وعد عرضا له.
أعزائي المستمعين، نساء عراقيات يرفعن الصوت للمطالبة بحصة في الحكم. تحت هذا العنوان كتبت أنيا سيزادلو في صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، تقول: صفية السهيل، المرأة العراقية المعارضة المنفية سابقا، كافحت أغلب سنوات حياتها للتخلص من الحكم العراقي السابق، وهي اليوم تقاتل من أجل دخول الحكومة الجديدة. تضيف الصحيفة: منذ سقوط نظام صدام حسين والسيدة صفية السهيل تناضل، ولكن لسبب آخر الآن، هو حصول المرأة على حصة في الحكم الجديد بمختلف مؤسساته من حكومة وبرلمان ومجلس صياغة دستور. تقول السهيل الناشطة في مجال حقوق الإنسان أنهم يتحاصصون المواقع على أساس سنة وشيعة وأكراد وأشوريين، لكنهم لم يفكروا بترك مقاعد لمن تشكل نصف المجتمع أي المرأة. وفي 7 أكتوبر الماضي تقدمت السهيل وعدد من النسوة بطلب إلى الحاكم المدني الأمريكي في العراق بولي بريمر بأن تكون النساء يشكلن ما لا يقل عن ثلث تركيبة مجلس صياغة الدستور، إضافة إلى باقي المؤسسات السياسية بما فيها البرلمان والمجالس المحلية. لكن الصحيفة الأمريكية تقول أن سلطات التحالف وبناء على التجربة الأفغانية لا تبدو متحمسة لإعطاء هذه الحصة للنساء. وتنقل كريستيان ساينس مونيتور عن جولي بانينغتون من المعهد الدولي للديمقراطية ودعم الانتخابات قولها إنه بدون دعم قوي من الجانب الأمريكي خصوصا في المراحل الأولى فإن الخبراء يتوقعون أن يجري الإبقاء على المرأة خارج الحكم الجديد ومؤسساته في العراق. وحسب هذه الناشطة في مجال الديمقراطية فإن هذا الدعم مهم جدا في هذه اللحظة التاريخية لأن السياسيين هم الذين سيقررون موضوع الحصص. تقول الصحيفة إن العديد من الدول التي خرجت من الحكم الدكتاتوري إلى الحكم الديمقراطي خلال السنوات الأخيرة أخذت باعتماد حصص خاصة للنساء في البرلمان ومؤسساته لضمان حصول النساء على حقهن. ففي جنوب أفريقيا مثلا وبدعم من الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي تحديدا ارتفع عدد النساء في البرلمان الجنوب أفريقي عام 1994 إلى 27% من 3% سابقا، وفي رواندا وصلت نسبة النساء في البرلمان إلى 49% في انتخابات هذا العام، وهي النسبة الأعلى من كل بلدان العالم. لكن في الدول الخارجة من نزاعات تقول الصحيفة الأمريكية فإن تخصيص حصص للنساء غالبا ما يؤدي إلى احتكاكات بين المسؤولين السابقين والمسؤولين الجدد. ففي تيمور الشرقية تقول الصحيفة كانت هناك شبكة نسائية تطالب بالمحاصصة بين عامي 99 و2001 تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي تلك الدعوات طالبت الأمم المتحدة بحصة للنساء في المجالس المحلية ومؤسسات الخدمة المدنية. آنذاك كان 40% من أعضاء المجلس الوطني الذي ينتخب من المجالس المحلية مكون من النساء، لكن عندما جاء دور تأسيس المجلس الدستوري وفق المحاصصة رفضت المنظمة الدولية ذلك بعد اعتراض عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي على التدخل بحجة أن ذلك يحد من حرية الانتخابات، فيما كان الرأي العام في تيمور الشرقية منقسما حول هذا الموضوع. وفي النهاية صوت أعضاء المجلس الوطني بمن فيهم كثير من الأعضاء النساء ضد نظام الحصص. تضيف الصحيفة الأمريكية أن العراق من بين الدول العربية يملك التجربة الأطول في مجال مشاركة المرأة في الحياة العامة حتى في ظل نظام الرئيس السابق، إذ كان يصل عدد النساء العاملات في الوظائف المدنية إلى 40%. لكن السؤال يطرح حول نوعية الأعمال ومستوى الرواتب والحرية المتوافرة لهن آنذاك. وتنقل صحيفة كريستيان ساينس مونيتور عن صفية السهيل، وهي ابنة السياسي العراقي طالب السهيل الذي اغتالته مخابرات النظام السابق في بيروت، تنقل عنها قولها إن من الواجب أن نطالب بحصة، فهذه هي الطريقة الوحيدة للضغط على المسؤولين للسماح بدخول عدد من النساء البارعات إلى مؤسسات الحكم، وعندما يرتفع مستوى الوعي والتعليم لن يكون هناك حاجة للمحاصصة. كما تنقل الصحيفة عن الناشطة الديمقراطية في المعهد الدولي للديمقراطية ودعم الانتخابات جولي بانينغتون قولها إنه الوقت الأفضل الآن لاتخاذ قرار بتخصيص نسبة مئوية للمرأة في مؤسسات الحكم، لأن الأمر يجري وسط تحديات والفرصة المتاحة الآن ربما لن تكون متاحة لاحقا.
أعزائي المستمعين، المطربة العراقية فينوس تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
يا زهرة في خيالي رأيتها.
سيداتي وسادتي، ومن تقارير مراسلين في العواصم العربية، هذا تقرير من أحمد رجب في القاهرة، حيث التقى مع الأمين العام للمركز الحقوقي المصري حول تقرير أصدره المركز بشأن أبعاد محاكمة صدام حسين، مؤكدا على التهم الموجهة إليه وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أطلق المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بمصر، وهو أحد المراكز الحقوقية، تقريرا اليوم عن أبعاد محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. أكد التقرير أن التهم الموجهة إلى صدام هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكان المركز قد طالب باعتقال الرئيس العراقي السابق ونائبه عزة إبراهيم قبل الحرب في العراق بسبب ما اعتبره ثبوت ارتكابهما لجرائم إبادة جماعية في حق الشعب العراقي. المركز طالب في تقريره بمحاكمة دولية للرئيس العراقي صدام حسين. معي على الهاتف الأستاذ ناصر أمين، الأمين العام للمركز الحقوقي المصري. أستاذ ناصر، ماذا تضمن هذا التقرير الذي أصدرتموه اليوم؟
هو في الحقيقة هذا التقرير كان يتضمن تقييم المركز لماذا انطباق المعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة على تشكيل المحكمة الذي أعلن عنه من قبل مجلس الحكم الانتقالي بالعراق. وخلص التقرير إلى أن الظروف التي تمر بها العراق وكذلك النظام القضائي العراقي الذي يمر بحالة من حالات الانهيار الكلي وفقا لتقديراتنا وتعبيراتنا الحقوقية لا يسعه بحال من الأحوال لضعف الإمكانيات ولندرة الخبرة في أن يتولى أو يستطيع أن ينجز محاكمة عادلة منصفة، وإن أراد يعني على مستوى النوايا إلا أنه على المستوى التقني والمهني والفني لن تستطيع الأوضاع الراهنة في العراق إلى تحقيق محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للمعايير الدولية.
أستاذ ناصر، هل طالبتم بمشاركة دولية في هذه المحاكمة؟
هينا في تقريرنا إلى أنه إذا أردنا أن نحدث محاكمة عادلة ومنصفة وفقا لأحكام المعايير الدولية فيجب أن يتم الفصل ما بين نوعين من المتهمين. النوع الأول هو مستوى المسؤولين والقادة، والذي يشمل رئيس الجمهورية والسادة والمسؤولين السياسيين معه خلال هذه الفترة، وهذا هذا الجزء من المتهمين يتم محاكمته تحت مظلة الأمم المتحدة، وذلك عبر إصدار قرار من مجلس الأمن بإنشاء محكمة جنائية دولية على غرار ICTI والICTR اللي هو محكمة رواندا ومحكمة يوغوسلافيا لمحاكمة القادة والمسؤولين باعتبارهم مرتكبين لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسان وجريمة إبادة جماعية. أما فيما يتعلق بالجزء الآخر من المتهمين، وهم صغار المتهمين على حد تعبيرنا أو المتهمين المدنيين أو الموظفين المكلفين بالخدمة العامة في النظام العراقي السابق والذين ارتكبوا جرائم اعتبارا من العام 1968 وحتى منتصف حتى مايو 2003، فتروحة المركز في هذا الشأن هو أن ضرورة أن تسعى الحكومة العراقية القادمة عندما تنتقل السيادة إليها أن تبادر فورا بتشكيل ما يسمى لجان التحقيق والمصالحة، وهذه اللجان هي لجان معترف بها، آلية معترف بها في الدول التي تنشأ بها نزاعات مسلحة أو ترتكب فيها جرائم بهذه الدرجة من الخطورة. تنشأ لجان التحقيق والمصالحة من أجل إعادة بناء المجتمع العراقي، من أجل نزع فتيل العنف والكراهية والحقد من داخل نفوس الشعوب. بتنعقد هذه اللجان وبتكون مهمتها هي الاعتراف أن يعترف المتهمين بذنوبهم علنا وبيتم إصدار عفو شامل أو بيتم تعريضهم لمحاكمات غير جزائية تتولى فرض عقوبات مالية أو تعويضات للضحايا أو لأهالي الضحايا. هذه اللجان سوف تكون معنية بمحاكمة صغار المتهمين. أما
أستاذ ناصر، يعني ما هو تقديركم في إطار هذا التقرير بالنسبة للتهم الموجهة إلى الرئيس العراقي السابق صدام حسين؟
حقيقة الأمر هي التهم الموقعة للرئيس العراقي صدام حسين نحن نسميها هي أشد الجرائم خطورة، والتي وصفها المجتمع الدولي بذلك، وهي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وهذه الجرائم تتوقف درجة العقوبة فيها على اختلاف نوعية المحاكمة التي سوف تكون. فإذا كانت هناك محكمة عراقية، وهذا ما يدفع إليه البعض بضرورة أن تكون محكمة عراقية ليس من قبيل الوطنية أو ليس من قبيل التمسك القومي، ولكنه من قبيل الرغبة في أن تطبق عقوبة الإعدام كأحد الأحكام، وهذا ما يخل بضمانات المحاكمة. أما إذا كانت محاكمة دولية فإن العقوبات المقررة في هذا الشأن وفي هذا النوع من الجرائم قد يصل إلى الحبس أو السجن مدى الحياة.
نعم أستاذ ناصر، هناك طرح أمريكي بضرورة تشكيل محكمة دولية للرئيس العراقي السابق يشارك فيها قضاة عراقيون.
الطرح الذي نعلمه حتى هذه اللحظة والذي استطعنا أن نحصل عليه وعلى تشكيله هو الطرح الذي مؤداه أن تكون محكمة عراقية بخبراء أجانب. وهذا الطرح في حقيقة الأمر نحن نعده تحايلا على الوضع الصحيح، حيث أن يجب أن تكون هذه المحاكمة محاكمة دولية، ونحن نشكك في رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في رغبتها في أن تحدث أو تجري محاكمة دولية للرئيس السابق صدام حسين والقادة المساعدين له. ونحن نشعر بأن هناك سمات ضغوط تمارس على الإدارة الأمريكية من قبل مجلس الحكم المحلي.
هل ستطلبون مراقبة هذه المحاكمة؟
المركز المفترض أنه بيتحرك الآن لإعداد وتنشيط شبكة المنظمات العربية الغير حكومية، وهو التحالف العربي من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحالف يضم 54 منظمة غير حكومية على مستوى الوطن العربي. المفترض أنه بيتحضر أو بيستعد الآن لوضع ترتيبات مراقبة هذه المحكمات أيا ما كانت، سواء كانت دولية أو محلية.
الأستاذ ناصر أمين، الأمين العام للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، شكرا جزيلا لك.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، طلبة قسم المسرح في كلية الفنون الجميلة طلبوا في إضرابهم بعودة هذا القسم إلى بناية الكلية، كما طلبوا بإبعاد الأساتذة المتهمين بتعاونهم مع الأجهزة الأمنية للنظام السابق. فلا حسن أجرى عددا من اللقاءات حول هذا الإضراب.
تجمع طلبة قسم المسرح في كلية الفنون الجميلة معلنين إضرابا عن الدوام حتى تلبى طلباتهم بعودة القسم إلى الكلية، حيث أبعد إلى مكان آخر منذ الثمانينات كما ذكروا لنا، وفي بناية تقابل نادي القادة الذي تسكنه إحدى الوحدات العسكرية الأمريكية في منطقة الكسرة، بالإضافة إلى اعتراضهم على عدد من الأساتذة الذين يتهمونهم بالانتماء إلى الأجهزة الأمنية السابقة وافتقار هذا القسم إلى المستلزمات العملية التي تخص قسمهم، وكما جاء على لسان بعض منهم.
أريد نرجع ونرجع يعني بإرادتنا وغصبا عن إرادتهم.
نعم.
العفو أخت، أنت الآن مضربة يعني ما راح تداومون إلى أن تتلبى طلباتكم؟
نعم، إحنا طالبنا بس العميد ما حضر ولا احترم الموعد اللي ما سوي الطلاب بهذا القسم. نعم. ثانيا إحنا بالنسبة إن إحنا كطلاب يعني معزولين عن الكلية. نعم. يعني ما عندنا أي اتصال ويا بقية الفنانين. نعم. على أي أساس يعزلونا؟ خلينا بمنفى، إحنا مثل مجرمين ومنافيهم ومكان بعيد عن الكلية. نعم. يعني احنا نطالب نرجع، يعني دكتور فاضل خليني فهم لانهم ما يريدهم يتكلمون، ما يريدهم يحجون ولا حتى خليهم يبدعون بشغلتهم.
اكو اسباب ثانية، اكو اساتذة كانوا عندنا بالقسم يعني بعثيها من الدرجة الاولى، يعني كنا احنا نتأمل انه ذولا ما نشوفهم بعد. جينا لينا انا مرة هالسنة هذه شفناه واحد صاير معاون، واحد صاير رئيس قسم، واحد بقرر قسم، والاساتذة اللي كانوا مستقلين راكنيهم على صفحة، واللي الدكتور مهيد وهبي يعني عفوه عن دروسه هواية كان يعني استاذ وما له علاقة خطية، ما له علاقة أصلاً بجانب حزب الباعات، وأهم درس هو بالقسم. نافي وجايبين ما تعرف منين ممنين كانوا، شكل البعثية المضبوطين جايبين، لأن هم كتلة كتلة يعني. بالنسبة لنا كطلاب هواية اختفت، أنا أقدر أذكر لك بعدين أسامي أسامي طلاب اختفت من قسم المسرح نهائياً، ما حد يعرف بهم وين. يعني
إذا أنتوا خانين المنفى، ثاني شيء إحنا بناي لا تصلح الإنسان البشري، مستحيل. إحنا قاعدين طلاب على رحلات والرطوبة كتلتنا، المطر علينا، ما كويش طلاب، ما كويش جامعة، هاي كرسي. وثاني شيء ما عندنا مناهج تعليمية، ما عندنا يعني أستاذ يعطينا محاضرة مين جيبه يقعد يسولف لنا، ما كويش شيء يا زلمة.
أما الدكتور محمد الجبوري معاون العميد لشؤون الطلبة في الكلية والذي نقلنا إليه مطالب الطلبة، فقال ردا على تلك المطالب:
حقيقة أن مجموعة الأسئلة المطروحة جميعها اعتبرها أسئلة مشروعة للطلبة، وخاصة أن الكلية تتفهم وضع الطلبة الدراسي وتتفهم عدم وجود المستلزمات، وتتفهم أيضا الوضع الأمني الصعب الذي يمر به بلدنا. وهذا الوضع الأمني الحقيقة العمادة ورثت فد موقف صعب بعد الحرب، لأن الكلية كلها تدمرت وانسرقت كل مستلزماتها، وبدأت العمادة الجديدة من الصفر الحقيقة، وهي العمادة الآن جادة على يعني ابتداء من رئيس هذه الدائرة الذي هو السيد العميد في توفير كل المستلزمات، ليس فقط لقسم المسرح وإنما للأقسام العلمية كافة. يعني قسم المسرح هو واحد من الأقسام المهمة، أنا أعتبره لأنه من الأقسام المؤسسة لكلية الفنون الجميلة التي تأسست بقسمين فقط، هو قسم المسرح وقسم الفنون التشكيلية. وكانت عملية نقل قسم المسرح إلى هذا المكان البعيد أساسا هي عملية خطأ، وكنا نفترض أنه بعد عملية النقل يتم ترتيب المكان وتهيئة المسرح الذي كان هو بالحقيقة أساسا هو بناية لمعهد الفنون الجميلة سابقا. فكنا نتوسم أن يعني يصير إداء متميز من قبل العمادة السابقة، ولكن يعني ألقي باللوم على العمادة السابقة في عدم تهيئة المستلزمات الحقيقية لدراسة فن المسرح، ألا وهي باعتقادي القاعات العملية والمسارح التي يتم فيها التمارين. نحن الآن يعني لا أخفي الإذاعة، العمادة جادة ويعني متحيزة لكل الأقسام العلمية الموجودة، وتوفر لهذه الأقسام كافة المستلزمات الأساسية، ولكن انشغالها بأمور جانبية بعد تفجير السفارة التركية وكسر الجام والأبواب الخشبية للكلية بأكملها، التهت العمادة بتوفير الزجاج وتوفير المواد اللي هي الأدوات اللي تعتبر يعني من ضمن الترتيب الأمني للكلية. وهذه الحقيقة هو مو تبرير، وإنما واقع استلمتها العمادة من ماضي مرير جدا، وماضي كان يعني يهتم بأمور ثانوية ولا يهتم بأمور المستلزمات.
هذا وأعلن الطلبة أنهم سوف لن يكملوا الدراسة حتى يعاد قسمهم إلى الكلية، وأعلنوا أنهم سيكون دوامهم في حدائقها. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه الحلقة الجديدة من المشهد الرياضي. نستهل الحلقة بجولة سريعة في استعراض للعناوين. اتحاد كرة القدم العراقي يعقد اجتماعا مهما في نادي الكرخ، وبطولة حرية المرأة بكرة السلة في محافظة السليمانية، تشكيل فريق نسوي جديد في لعبة التجديف، وجمعية حقوق الرياضيين تناقش الأسلوب التربوي في عملية التشجيع، بطولة لكرة الطائرة في جامعة كربلاء، والعراق أفضل فريق آسيوي في مسابقة الاتحاد الآسيوي، إدارة نادي الشرطة تقاضي بعض مدربي ولاعبي النادي. ولقاء اليوم يجمعنا بالأستاذ فارس سامي يوسف، أستاذ مادة كرة القدم في كلية التربية الرياضية، وحديث عن أهمية الدراسة الأكاديمية للاعبين. بعدها نختتم حلقة اليوم بفقرة تساؤلات مجرد تساؤلات. بعد هذا الاستعراض هذه انتقالة إلى التفاصيل. عقد اتحاد كرة القدم العراقي اجتماعا لمنتخبات الكرة في مقر الاتحاد في نادي الكرخ، وترأس الاجتماع السيد أحمد الحجية رئيس اللجنة الأولمبية المؤقتة، والسيد حسين سعيد رئيس اتحاد الكرة، وضيف الاجتماع مدرب المنتخب الوطني العراقي ستانج ومدربي المنتخبات الكروية الأخرى. ونوقشت في الاجتماع السبل الكفيلة بتطوير الرياضة الكروية في عموم القطر، حيث يسعى الجميع في تحقيق أفضل النتائج. انطلقت في محافظة السليمانية بطولة حرية المرأة بكرة السلة، وأشار السيد حسين العميدي رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة إن هذه البطولة هي أول بطولة نسوية بعد سقوط السلطة، حيث أقيمت بمشاركة عدة فرق من المحافظات وبغداد، منها فرق البصرة والقناة وأكد وسنحاريب وكركوك وسيروان والسليمانية. في مبادرة لإعادة الحياة إلى لعبة التجديف، قرر الاتحاد العراقي للتجديف تشكيل فريق نسوي لهذه الرياضة من أجل المشاركة في البطولات القارية المقبلة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي. وأوضح السيد عبد السلام خلف رئيس الاتحاد إن مستلزمات تشكيل هذا الفريق على الرغم من الصعوبات تأخذ حيزا واسعا من اهتمام الاتحاد الذي أصبح بحاجة ماسة لفريق نسوي. عقدت جمعية حقوق الرياضيين اجتماعا موسعا لرؤساء روابط المشجعين في مقر اتحاد كرة القدم في نادي الكرخ، وقال السيد عبد الكريم جاسم رئيس الجمعية إن الاجتماع ناقش الأسلوب التربوي في عملية التشجيع كي نستطيع أن نساهم في بناء روابط أخلاقية نبتعد بها عن أسلوب التشجيع السابق والذي تتخلله أعمال أساءت إلى سمعة الكرة العراقية. أقام قسم النشاط الرياضي في جامعة كربلاء بطولة بكرة الطائرة بين أقسام الجامعة وبمشاركة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، وقسمت البطولة الفرق إلى 7 فرق، منها فريق كلية القانون وفريق رئاسة الجامعة وفريق أساتذة الكلية، وقد فاز في المباراة النهائية فريق كلية القانون. حصلت موافقة الاتحاد المركزي لرفع الأثقال على مشاركة فريق نادي بدرة في بطولة الأندية العربية والتي ستجرى في عمان قريبا، أعلن ذلك السيد محمود طاهر رئيس النادي، وقال إن تسمية الوفد ستعلن قريبا، وإن هذه المشاركة جاءت بعد اعتذار نادي الأمان الرياضي عن المشاركة في البطولة المذكورة. في مسابقة جوائز الاتحاد الآسيوي اختير المنتخب العراقي بكرة القدم كأفضل منتخب آسيوي، فيما اختير نادي العين الإماراتي أفضل نادي آسيوي لعام 2003، في حين كان لقب أفضل لاعب من نصيب الإيراني مهدي مهداوي لاعب نادي هامبورغ الألماني، ومنح العراق لقب أفضل منتخب بفضل إنجازه في بلوغ الأدوار النهائية لكأس أمم آسيا لعام 2004 على الرغم من الظروف الصعبة. علمنا من مصادر مؤكدة إن إدارة النادي اشتكت في الاتحاد العراقي المؤقت لكرة القدم على المدربين باسم قاسم وشاكر محمود واللاعبين المحترفين أحمد كاظم وعباس رحيم ونشأت أكرم، وقال مصدر مسؤول في نادي الشرطة إن الشكوى تأتي لاستيفاء متعلقات مالية في ذمة المدربين واللاعبين المذكورين، وإن الإدارة تسير على طريق مقاضاتهم في إحدى المحاكم المحلية. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة من الأخبار الرياضية هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالأستاذ فارس سامي يوسف، أستاذ مادة كرة القدم في كلية التربية الرياضية، ليلقي لنا الضوء عن أسباب تراجع مستوى اللعبة وأهمية الدراسة الأكاديمية للاعبين. الأستاذ فارس سامي يوسف، أستاذ مادة كرة القدم في كلية التربية الرياضية. سؤالنا الأول، هل توجد أهمية لاعب كرة القدم في أن يكون أكاديميا ويستعين بالتنظيرات الأكاديمية الحديثة بمادة كرة القدم ليكون متفوقا عربيا وعالميا؟
اللاعب يجب أن يكون متخصص في كرة القدم من ناحية الأكاديمية ومن ناحية العملية للاستفادة من النظريات والعلوم التي يتم تدريسها في كلية التربية الرياضية وتطبيقها من ناحية العملية في ساحة كرة القدم. وأغلب اللاعبين الذين نقوم بتدريسهم يأتون إلينا ويراجعوننا ويستفسرون عن مهاراتهم ومستوياتهم من الناحية البدنية والخططية وكذلك من الناحية النفسية. أما على مستوى الدولي، أغلب لاعبينا من الثمانينات والحد هذه السنة اللي سنة 2003 و2004 يوجد عدد أكثر من اللاعبين نصف منتخب الوطني هم طلاب عندنا في المراحل الأولية في كلية التربية الرياضية جامعة بغداد، وكذلك هم لاعبين دوليين.
هل هناك كوادر متخصصة يكون الاستعانة بهم من قبل اتحاد كرة القدم لغرض تدريب الفئات الشبابية والناشئة للقفز بمستوى لعبة كرة القدم عربيا وعالميا؟
لا يمكن لمجال كرة القدم واللعبة بشكل خاص أن تتطور ما لم يكن هناك متخصصين يعملون في المجال التدريب أو مجال الإشراف من جميع النواحي، من وزارة الهيئة، يعني في وزارة هيئة الشباب، وزارة الشباب والرياضة، أو في اللجنة الأولمبية أو الاتحاد المركزي لكرة القدم. حتى يجب أن يكون أغلبية المتخصصين أو المسؤولين هم ذوات شهادات عليا أو شهادات متخصصة. يعني أسا حاليا يوجد تقريبا أكثر من نصف مدربين منتخبات الوطنية هم خريجي تربية رياضية أو دكتوراه تربية رياضية. دكتور صالح راضي، كابتن عدنان حمد، محمد كاظم مساعد مدرب، الأستاذ محمد كاظم مساعد مدرب منتخب ناشئين.
برأيك هل توجد أهمية للدورات الأكاديمية والعلمية خارج العراق بشأن تطوير الكوادر التدريبية لكرة القدم؟
نعم، حيث يجب أن تكون هناك دورات تطويرية للمدربين الفئات العمرية ومدربي المستويات العليا في القطر العراقي بالخارج، لأنه إحنا صارنا تقريبا 15 إلى 14 سنة منقطعين عن العالم، فوصولنا للعلوم كانت ضئيلة جدا، وحتى لو تصل كان المدرب لا يستطيعون أن يعالجون هذه المواقف.
طيب برأيك أنتوا في يعني في كلية التربية الرياضية يعني تقومون بتدريس تكتيك لعبة كرة القدم والجانب التكنيكية الأخرى والاهتمام باللياقة البدنية، لكن مشكلة المنتخبات الوطنية في أن ما تعطي اهتمام لهذا الموضوع، فلذلك يدنى يعني مستوياتها في البطولات. برأيك كيف تعالج هذه المشكلة؟
أولا احنا في كلية التربية الرياضية هناك ساعات مخصصة لتدريس كرة القدم فقط، يعني احنا مو ذات تطوير اللاعبين ولا للمدربين، احنا عندنا طلاب ندرسهم تكنيك اللي هو مهارات وتحكيم وتكتيك وكيفية تدريب اللاعبين إذا أصبحوا مدربين أو أصبحوا مدرسين. أما من ناحية المنتخبات الوطنية فلكل مدرب له رأي خاص به، هناك مدربين يعتمدون على المهارات أكثر من اللياقة البدنية، بس اللياقة البدنية يجب أن تكون اللي هي عناصر اللياقة البدنية يجب أن تكون أساس للمهارات والتكتيك والحالة النفسية، أنه لا يمكن ارتفاع مستوى أي لاعب واللي ما يؤدي إلى المنتخب الوطني ارتفاع مستواه ما لم يكن ذات لياقة بدنية عالية واللي هي تؤثر على النواحي الأخرى النفسية والتكنيكية والتكتيكية.
بصفتك أكاديمي مختص بكرة القدم، ما رأيك بالمستويات اللي قدمتها المنتخبات والنوادي العراقية اللي شاركت بالبطولات الأخيرة وتذبذب هذا المستوى بين الجيد والمتوسط؟
منتخباتنا جميعها من بعد 93 تقريبا آخر منتخب لحد الآن أغلبيتها متذبذب، ما عدا مستوى الشباب اللي أخذ بطولة آسيا، كانت في البطولة فقط في بطولة آسيا كان مستواه بشكل ثابت ولكن ليس المستوى الطموح، لأن مدربين أغلبيتهم غير مختصين ومع احترامي لأكثر المدربين غير قادرين على قيادة الفرق الأشبال والناشئين في الأندية مالتهم، لأنه أغلب الأندية ورؤساء الأندية يعتمدون على الفريق الأول، وهذا خطأ شائع في العراق. فيجب على جميع الأندية وجميع الفرق التي تشارك في أي دوري من أي درجة يجب أن تكون لها على الأقل 3 فرق حتى تكون استمرارية عجلة كرة القدم، ويكونون مدربين مختصين، مختصين من الناحية العلمية والعملية. لا ممكن أن يكون أي لاعب أي خريج كلية تربية رياضية أن يكون مدرب ناجح، ولا يكون أي لاعب دولي مدرب ناجح. يجب أن مزج بين المجموعة الأكاديمية والمجموعة ذات الخبرة العملية للاستفادة منهم وتطوير كرة القدم. من النادي يبدأ من الشبل والبرعم اللي هو من السبعة إلى 12 سنة، وتصاعديا مثل ما حدث حاليا في المدرسة الكروية الموجودة عندنا، وهذه إن شاء الله بعد 2 أو 3 راح يصير عندنا منتخبات على مستوى منتخبات تحافظ على مستوياتها ولفترة زمنية أكثر ما يمكن.
شكرا جزيلا سعد. أعزائنا المستمعين، بعد هذا اللقاء الذي جمعنا بالأستاذ فارس سامي يوسف، هذه انتقالة إلى فقرة البرنامج الأخيرة وتساؤلات، مجرد تساؤلات. لم تزل رياضة الجمناستيك في العراق تستغيث، هذا ما أكده لنا أعضاء اتحاد اللعبة، حيث قالوا إن الرياضيين يعانون من نقص كبير في الأجهزة الحديثة والقاعات المناسبة لممارسة اللعبة، وهذا ما يمنعهم من الاشتراك في المحافل الدولية والوصول إلى مستويات الدول المتقدمة. ونحن مع اتحاد الجمناستيك نوجه السؤال المنطقي إلى القائمين على الرياضة في العراق الآن، لماذا هذا التمييز بين لعبة وأخرى؟ ولماذا اكتفت اللجنة الأولمبية بمتابعة سير عملية الانتخابات فقط دون أن تتعرف على مشاكل الاتحاد؟ إنه سؤال ينتظر الإجابة. أحبتنا المستمعين، هذه كانت جولة بين قاعات وملاعب الرياضة في بغداد، نأمل أن راقت لكم. مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
الاسم فنا جيت ورشاق ورعد فقد من الغزلة رايح جمال الزين صورة رسم فنا جيت ورشاق ورعد فقد من الغزلة
الماضي عقد في دبي.
تقول القوات الأمريكية في العراق
دعا الدكتور اياد علاوي الرئيس
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية ودستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا
الرئيس، يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكيين،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية.
جاء في تقرير بثته وكالة